طاب صباحكم. نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل ألان جديد خليفي وتوني صبيح.
صباح الخير في هذه النشرة. تصعيد إسرائيلي جديد جنوبا، استهداف الإعلاميين في علم الشعب، استشهاد المصور عصام عبدالله والستة جرحى. غزة تحت الركام والحراك السياسي لم يرقى بعد إلى مستوى التهدئة أو الهدنة الإنسانية. وزيرة الخارجية الفرنسية إلى بيروت خلال أيام، وزيارة تركية مرتقبة. عبد اللهيان يغادر اليوم بعد أن تنقل بين لبنان وسوريا. بلينكن في السعودية بعد الأردن وقطر. وعلى وقع البيانات الإسرائيلية بالإخلاء، نقاش مغلق في مجلس الأمن بلا نتائج. بلبلة لبنانية حول نتائج عمليات الحفر في البلوك رقم 9. فرار 8 موقوفين ليلاً من مغفر دهر البيدر. بيروت تحتضن معرض الكتاب الدولي. حبس الأنفاس اللبناني بلغ أعلى مستوياته مع بقاء الوضع في الجنوب في مربع الرعب اليومي. إسرائيل صعدت من اعتداءاتها بالأمس عبر استهداف متعمد للإعلاميين الذين يواكبون التطورات على الحدود، في حين لم ترقى كل الزيارات والاتصالات الدولية إلى مستوى لجم الحرب الإسرائيلية في غزة، أو أقله التوصل إلى هدنة إنسانية. الحرب دخلت أسبوعها الثاني وانتقلت إلى مرحلة خطيرة جديدة، فبعد التدمير المتعمد لمئات المنشآت ومقتل وجرح الآلاف، تهديد بالإخلاء والتهجير. في الحراك الخارجي أمريكياً، صولات وجولات على دول المنطقة لوزير الخارجية الذي وصل إلى السعودية بعد الأردن وقطر وتل أبيب، فيما يغادر وزير الخارجية الإيراني بيروت اليوم بعد أن تنقل بين لبنان وسوريا. وفي الآتي من الأيام زيارة مرتقبة لوزيرة الخارجية الفرنسية وأخرى لنظيرها التركي. والبداية من المشهد الميداني وجديد الاعتداءات الإسرائيلية.
جريمة إسرائيلية جديدة جنوبا عبر استهداف متعمد للفرق الإعلامية التي تواكب التطورات على الحدود. القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد مصور وكالة رويترز عصام عبدالله من بلدة الخيام، وتسبب باندلاع حريق وإصابة 6 زملاء من الصحفيين الذين كانوا في محيط بلدة علم الشعب في قضاء سور. الزملاء الجرحى هم مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار، وتبين أن إصابتها طفيفة، والمصور إلي برخيا الذي نقل إلى المستشفى، كما سائر الجرحى، وهم مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية كريستين مصطفى عاصي التي أصيبت إصابة بليغة في القدمين واليدين، مراسل رويترز العراقي ثائر زهير قازم، ومراسل رويترز العراقي ماهر نزيه عبد اللطيف، ومن وكالة الصحافة الفرنسية الصحفي الأمريكي ديلان كولينز. أستاذ صوت كل لبنان تتقدم بأحر التعازي من عائلة المصور الشهيد عصام عبد الله، وتتمنى الشفاء العاجل لكل الزميلات وزملاء الجرحى، والسلامة لكل البعثات والفرق الإعلامية.
هذا وقد روى البعض من الزملاء الصحفيين الذين كانوا عند نقطة الحدود اللحظات المروعة خلال الاعتداء الإسرائيلي. حيث بادر المصور روبير خلف من بعثة الـ LBC إلى مساعدة زملائه وسحب المصابين قبل احتراق سيارة الجزيرة بصورة كاملة، نظرا لوجوده مع الزميل إدمون ساسين على مقربة من نقطة القصف، واتصل مع زميله حيدر حويلي بفرق إسعاف والصليب الأحمر. وقد شرح الزميل ساسين اللحظات العصيبة مشيرا إلى نجاتهم بأعجوبة، مشددا على أن جميع من كان في المعركة يعلم أن هذه النقطة هي نقطة تمركز للبعثات الإعلامية لنقل الصورة والوقائع ولا مبرر لقصفها. وأضاف: لم يصدر من الأراضي اللبنانية بالقرب منا أي إطلاق نار، كما لم نشهد على أي حركة عسكرية. كيف يبدو الوضع في الجنوب؟ وماذا حملت الساعات الماضية على المستوى الميداني؟ كل التفاصيل في هذا التقرير للزميل حسين معنا.
تشهد المنطقة الحدودية الجنوبية مع فلسطين المحتلة حالة من التركب والحذر الشديدين، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي كان آخرها عند 3 اليوم إطلاق 3 من القبة الحديدية سقطت شظاياها في خراج بلدتي إبليسقي والخيام في القطاع الشرقي. كما يستمر الطيران الاستطلاعي من نوع إمكا بالتحليق في أجواء الحدود اللبنانية الفلسطينية. وكان العدوان الإسرائيلي قد ختم يوم أمس عدوانه الوحشي على الجنوب اللبناني ببصمة إجرامية ليست ببعيدة عن طباعه التي تعكس هويته الإرهابية على مدى سنوات ملطخة بدماء الأبرياء قتلا ومجازرة، حيث استهدف عن سابق إصرار وتصميم الجسم الإعلامي اللبناني بصاروخ في بلدة علم الشعب. وأودى هذا العدوان بحياة الصحفي المصور في وكالة رويترز الشهير عصام عبدالله الذي يشيع ظهر اليوم في بلدته الخيام الجنوبية. كما أصيب الزملاء الصحفيين كريستينيا عاصمي وكالة الصحافة الفرنسية بجروح بليغة، وكارمن جو خدار وإيلي براخيا من قناة الجزيرة بجروح متوسطة، والصحفيان العراقيان ماهر عبداللطيف وثائر زهير قادم من وكالة رويترز، والصحفي الأمريكي ديلين كولينز من وكالة فرانس بريس بجروح طفيفة. بالإضافة إلى هذه الجرائم، أحرقت ليلة أمس قذائف العدو الفسفورية والمحرمة دوليا الأحراش في بلدات علم الشعب والظهيرة واللبونة في الناقورة، وذلك بعد استهداف أطراف هذه الكرة بالقصف المدفعي الذي طاول أيضا برج مراقبة تابع للجيش اللبناني في بلدة علم الشعب، وهو مكان غير مشغول كما ذكر بيان الجيش اللبناني، وقال إنه يستعمل بشكل ظرفي أثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنية ولم يسجل وقوع إصابات من العسكريين. وفي منطقة العديسي أطلق العدو الإسرائيلي الرصاص باتجاه عناصر من الجيش اللبناني الذين ردوا بالمثل، لينتقل بعدها الاشتباك مع المقاومة الإسلامية التي ردت بهجوم على مواقع الاحتلال في العباد ومسكف عام ورامية وجل العلام بالأسلحة المباشرة والمناسبة، محققة إصابات دقيقة بحسب بيان المقاومة. إلى ذلك، وفي بيان ليلي دعا القائد العام لليونيفيل اللواء أرولدو لاثارو إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل، محذرا من خروج هذا التصعيد عن نطاق السيطرة. وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تنينتي: علمنا ببالغ الحزن أنه خلال تبادل إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل قتل مصور صحفي لبناني وأصيب صحفيين آخرين. وأضاف أن اليونيفيل تعاونت بنشاط مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
الاعتداء الإسرائيلي قوبل بردود فعل شاجبة. الرئيس بيري سأل هل يحتاج المجتمع الدولي إلى دليل بأن إسرائيل ومستوياتها السياسية والعسكرية يريدان ممارسة إجرامهما وعدوانيتهما من دون شهود على الحق والحقيقة. الرئيس السابق للتقدمي وليد جملات كتب على حسابه عبر منصة إكس: رحمة الله عليك يا شهيد الصحافة، يا شهيد الحقيقة، كم القافلة طويلة من شيرين أبو عاقلي عصام عبد الله لهؤلاء الفدائيين الذين تغتالهم إسرائيل لإخفاء جرائمها. الرئيس نجيب ميقاتي وفي بيان أشار إلى أن استهداف العدو الإسرائيلي للصحفيين مباشرة في عدوانه المستمر على الأراضي اللبنانية وصمة عار جديدة تضاف إلى سجله الأسود في القتل والعدوان. ميقاتي وفي حديث لقناة الجديد قال: لم أحصل على أي ضمانة من أحد بشأن تطورات الأمور لأن الظروف متغيرة وعلى إسرائيل أن تتوقف عن استفزاز حزب الله. وأضاف: لمست عقلانية لدى حزب الله والأساس هو الحفاظ على الاستقرار في لبنان.
كان عندي أسبوع حافل بالاتصالات، الاتصالات كل أركان الوزارة الخارجية الأمريكية، رئيس ماكرون، رئيس أردوغان، رئيس وزارة قطر، رئيسة وزارة إيطاليا، الأمين عام المتحدة سيد كوتيرس، جيمس كليفلي وزير خارجية بريطانيا، وزير خارجية تركيا، كنا على اتصال مستمر خلال 4-5 أيام الماضيين، وكل يتم كانوا يأكدوا أنه علينا أن نسعى كحكومة مع كل الفعاليات من أجل إبقاء لبنان بمنأى أو بعيداً عن أي حالة من عدم استقرار أو الحرب. وأنا أقول بصراحة كنت أنقل ذلك إلى حزب الله، ولاحظت أن العقلانية والواقعية عند حزب الله هي موجودة دائما، لأنه الهم الأساسي كهمنا جميعا كحكومة هو هم أن يكون الاستقرار في لبنان دائم ومستمر.
واستنكارا للمجازر الإسرائيلية في غزة، شهدت بيروت كما معظم المناطق اللبنانية مسيرات تضامنية بالأمس، كما نظمت مسيرات تضامن مماثلة في العديد من المدن والعواصم العربية وإيران. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال خلال تظاهرة تضامنية مع غزة في الضاحية الجنوبية: نحن كحزب نساهم في المواجهة وسنساهم فيها ضمن رؤيتنا وخطتنا.
حزب الله يعرف واجباته تماما، ونحن حاضرون وجاهزون بجهوزية كاملة، ونتابع لحظة بلحظة، ولن تؤثر الاتصالات في الكواليس التي جرت معنا من قبل دول كبرى ودول عربية ومبعوثين من الأمم المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر، يطلبون منا أن لا نتدخل في المعركة. نحن كحزب الله نساهم بالمواجهة وسنساهم فيها ضمن رؤيتنا وخطتنا.
الحركة الدولية والإقليمية تكثفت في الساعات الماضية في مواكبة المستجدات وفي كل الاتجاهات، ولكن لا نتائج بعد. والبداية من جولة وزير الخارجية الإيراني.
وزير الخارجية الإيراني انتقل من بيروت إلى دمشق أمس في زيارة لساعات، على أن يعقد مؤتمرا صحفيا صباح اليوم في مقر السفارة الإيرانية في بيروت قبل مغادرته. وفي دمشق أكد الرئيس السوري بشار الأسد في خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الوقوف مع الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي لنيل حقوقه المسلوبة منذ أكثر من 7 عقود، مشددا على خطورة ودموية ما يقوم به جيش الاحتلال في قصف المدنيين في قطاع غزة وتشريدهم، ووجوب تكاتف الجميع لوقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني مستخدمة الأسلحة المحرمة دوليا. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.
أما في بيروت فقد شملت لقاءات وزير الخارجية الإيراني الاجتماع إلى الرئيسين بري وميقاتي في زيارات منفصلة، والاجتماع إلى وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب، وكان قد استهل اللقاءات باجتماع مع الأمين العام لحزب الله. عبد اللهيان قال من الخارجية إذا كانت أمريكا معنية بعدم توسع الحرب في المنطقة فيتعين عليها لجم إسرائيل.
نحن نعتقد بأنه يجب وقف عاجل، ويجب أن يقوم الكيان الصهيوني بوقف عاجل لجرائم الحرب التي يرتكبها ضد الشعب في غزة وفي فلسطين، كما أنه يجب أن ينتهي الحصار الإنساني وقطع المياه والكهرباء. إذا لا تتوقف وبشكل عاجل هذه الجرائم، جرائم الحرب المنظمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني المزيف، فبعد ذلك فهناك من الممكن تصور أي احتمالية.
في سياق متصل بحركة المفادين، علم أن كلا من وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان سيزوران لبنان مطلع الأسبوع المقبل. في المقابل ذكرت النهار اليوم أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان سيعود إلى بيروت في غضون أسبوعين، ونقلت عن مصادر فرنسية أن الرئيس ماكرون يرى أن الأزمة الحالية وخطر انتقال الحرب إلى لبنان فرصة لتوحيد موقف القيادات اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية، وأنه يرى أنه من الضروري تجنيب لبنان امتداد الحرب إليه.
ومن الحراك الفرنسي إلى الحراك الأمريكي، وزير الدفاع والخارجية وصلا إلى المنطقة. وزير الدفاع الأمريكي كرر من تل أبيب الإعلان عن تقديم كل الإمكانات العسكرية الأمريكية واللوجستية لإسرائيل، في حين يواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولاته على دول المنطقة، وقد وصل أمس إلى السعودية. الوزير الأمريكي كان قد أجرى محادثات في تل أبيب وفي الأردن مع الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأجرى محادثات مماثلة في قطر. هذا وعشية وصول بلينكن إلى الرياض، شددت السعودية على التمسك بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بهدف حفظ الأمن والسلم الدوليين، وطالبت بوقف التصعيد ورفع الحصار عن غزة. بيان لوزارة الخارجية السعودية طالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف جميع أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين ومنع حدوث كارثة إنسانية في غزة. البيان طالب برفع الحصار وإجلاء المصابين والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية، كما طالب بالدفع بعملية السلام قدما وفقا لقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية الهادفة إلى إيجاد حل عادل وشامل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بناء لحدود العام 67 عاصمتها القدس الشرقية، وهو ما تضمنه البيان الصادر عن الخارجية السعودية.
الملك الأردني حذر من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم، كما أبلغ الرئيس الفلسطيني بلينكن أيضا أنه يرفض التهجير القسري للفلسطينيين في غزة. وفي جديد المواقف الإسرائيلية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسى ما حل بها ولن تسمح للعالم بنسيان هذه الكارثة، وقال متحدون في الحرب التي نخوضها ونضرب حماس بقوة غير مسبوقة وهذه هي البداية.
والآن إلى المستجدات الميدانية. القصف الإسرائيلي التدميري على غزة لم يتوقف، وقد واصل الليل بالنهار مخلفا مئات القتلى والجرحى، دمار شامل. وقد أفيد بأن إسرائيل أحولت الجزء الشمالي بمعظمه إلى أرض محروقة وركام، وأن العدو يلجأ إلى استخدام قذائف ضخمة لإحداث دمار أكبر في مناطق قطاع غزة. كما شهدت الضفة الغربية مواجهات واسعة خلال تظاهرات الأمس بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. أعنف المواجهات في جنين التي تعرضت فجر اليوم لاقتحام من الدبابات الإسرائيلية، فتجددت الاشتباكات وعنفت لساعات لينكفئ بعدها الجيش الإسرائيلي. الساعات الماضية حملت خطر تهجير فعلي لسكان غزة بعد تهديدها من قبل الجيش الإسرائيلي عبر بيانات وزعت في سائر مناطق القطاع. ماذا في التفاصيل؟
إسرائيل وفي بيان دعت كل سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا من أجل حمايتهم، متحدثا عن مهلة 24 ساعة، أي مغادرة أكثر من 1,000,000 شخص هذه المنطقة المكتظة التي شهدت تكثيفا للغارات الجوية، في خطوة تهدف إلى إجبار أكبر عدد من السكان على الهجرة الجماعية جنوبا. وقد ربطت هذه التهديدات بالتحضيرات الإسرائيلية لاجتياح بري. في المقابل دعت وزارة الداخلية في القطاع الفلسطينيين إلى عدم الاستجابة للدعاية الإسرائيلية التي تأتي في إطار حرب نفسية. حركة حماس أكدت بدورها أن الهجرة ليست واردة سوى هجرة العودة إلى عسقلان والقدس وحيفا ويافا وكل فلسطين.
القصف الإسرائيلي خلف مئات الضحايا والجرحى وغصت المستشفيات في غزة على وقع نقص في الإمكانات. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان عن إخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة بعد استهدافه بقنابل الفوسفور الإسرائيلية. وفي حصيلة جديدة قال بيان لوزارة الصحة الفلسطينية إن عدد القتلى بلغ 1,900 قتيل، في عدادهم 6,000 طفل، أما عدد الجرحى فقد تخطى 7,600 جريح. على وقع التطورات المتسارعة، جلسة نقاش مغلقة لمجلس الأمن الدولي هي الثانية من نوعها، وقد دخلت في البحث في إمكانية تهدئة أو هدنة إنسانية لإيصال المساعدات بناء لمقترح روسي. حفل النقاش بجملة مواقف مع وضد، سبقها موقف للأمين العام للأمم المتحدة.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف التطورات في غزة بأنها وصلت إلى مستوى خطير، داعيا إلى لجم الوضع الذي يزداد خطورة في الضفة الغربية بالإضافة إلى مناطق أخرى منها خصوصا جنوب لبنان، حيث يبعث الوضع على القلق الشديد. مواقف غوتيريش جاءت قبل بدء الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الدولي. وفي مجلس الأمن الدولي اقترحت روسيا مشروع قرار يدعو لهدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة لإيصال المساعدات الطبية والغذائية إلى السكان.
المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي قال إن التصعيد في غزة مقلق للغاية، والمنطقة على شفير حرب شاملة وغير مسبوقة، وشدد على أن القصف العشوائي للمناطق السكنية في غزة غير مقبول، وأن العقاب الجماعي لمواطني غزة وإجلاء أكثر من 1,000,000 مدني قد يؤديان إلى عواقب كارثية. مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور قال من جهته إنه على المنظمة الدولية بذل المزيد من الجهود لخفض التصعيد في غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي متواصل. أضاف: نعمل على وقف العدوان وعلى إيصال المساعدات الإنسانية. وزيرة خارجية النرويج قالت في بيان إن الوضع في غزة مأساوي بالفعل ويزداد سوءا في كل ساعة، ومن الضروري توفير المساعدات الإنسانية. مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قال في بيان إن عشرات الآلاف من سكان غزة نزحوا عنها باتجاه الجنوب، ووفقا للتقديرات الدولية فإن عدد هؤلاء بات يناهز 400,000 فلسطيني. وننتقل الآن من تطورات غزة إلى جديد عمليات الحفر بحثا عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.
نفطيا، بلبلة حول وجود غاز في البلوك رقم 9 أم لا؟ الرئيس نجيب ميقاتي وفي حديث تلفزيوني أمس قال إنه في الأول من أمس زاره وفد من شركة توتال وأبلغه أن المعطيات المتوافرة غير إيجابية فيما يتعلق باستخراج الغاز من البلوك رقم 9، وأنه لا يوجد أي أمر ملموس يؤكد وجود غاز فيه، ولكن القرار النهائي سيتخذ من قبل الشركات المختصة في خلال أيام. وفي المقابل قالت النهار في انتظار تقارير توتال الرسمية يبدو أن الحسم بعدم وجود غاز في البئر الذي تم الحفر فيه قد وقع، إذ إن نتائج المسح الأولى حددت المكامن المفترض الحفر فيها، وهو ما يعطي فرصة لتوتال بالانتقال إلى الحفر في مكمن آخر بالرغم من معضلة الخسارة الكبيرة للوقت، حيث لا يمكن وفق جدول الاتفاق مع توتال العودة لاستئناف الحفر في بئر جديدة قبل العام 2025.
في دار الفتوى يعقد اجتماع قبل ظهر اليوم للنواب السنة بدعوة من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان للبحث في الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة. أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا في بيان عن تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى الاثنين المقبل في 16 من الجاري. في الأمن أفيد بفرار 8 موقوفين من نظارة مخفر دهر البيدر خلال الليل بعد الاعتداء على عناصر الحراسة.
برعاية وزير الثقافة محمد وسام مرتضى، افتتحت نقابة اتحاد الناشرين في لبنان معرض لبنان الدولي للكتاب في مركز الفورم للمعارض. وأفادت اللجنة المنظمة بأن غاية المعرض استعادة الدور الريادي للبنان في تحويل معارض الكتاب إلى مناسبة تستعيد من خلالها المرجعيات الثقافية دورها وتأثيرها عبر تنظيم ورش العمل والمؤتمرات المصاحبة للمعرض. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ الجو المتوقع اليوم وغدا خريفي اعتيادي مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 21 و27 درجة، وليلا يتحول الجو إلى غائم مع هطول زخات من المطر الخفيفة.
كان في هذه النشرة تصعيد إسرائيلي جديد جنوبا، استهداف الإعلاميين في علم الشعب، استشهاد المصور عصام عبد الله والستة جرحى، غزة تحت الركام والحراك السياسي لم يرقى بعد إلى مستوى التهدئة أو الهدنة الإنسانية، وزيرة الخارجية الفرنسية في بيروت خلال أيام، وزيارة تركية مرتقبة، عبد اللهيان يغادر اليوم بعد أن تنقل بين لبنان وسوريا، بلينكن في السعودية بعد الأردن وقطر، وعلى وقع البيانات الإسرائيلية بالإخلاء نقاش مغلق في مجلس الأمن بلا نتائج، بلبلة لبنانية حول نتائج عمليات الحفر في البلوك رقم 9، فرار 8 موقوفين ليلا من مخفر دهر البيدر، بيروت تحتضن معرض الكتاب الدولي.
بهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.